لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستعين بالله ونقرأ هذه الرسالة في حيض المرأة المسلمة وما يترتب عليه من أحكام، وبعد ذلك نرجع إلى الكتاب إن شاء الله عز وجل. أولا دم الحيض. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بصرف أو قريبا منها حط، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنفست يعني الحيض؟ قلت: نعم. قلت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تغتسلي. وروى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، نص على ذلك الحافظ ابن حجر من حديث ابن مسعود موقوفا وله حكم الرفع، قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، يعني تظهر نفسها للرجال، فألقى عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. فقلنا لأبي بكر أي أحد الرواة: ما القالبين؟ قال: رفيصين من خشب. يعني كانت المرأة من بني إسرائيل تخرج إلى المسجد وكانت تريد مثلا أن يراها الرجال، فتلبس نعل من الخشب طويل كعب أو خلافه، ولكن حتى تستشرف للرجال ويراها الرجال. فلما فعلنا ذلك بنص الحديث ضرب الله عليهن الحيض حتى يمنعهن من الخروج إلى المساجد. قال الحافظ ابن حجر: قال الداودي: ليس بينهما مخالفة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص. قال ابن حجر: قلت: ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. يعني هو في شبه تعارض بين قول عبد الله بن مسعود وقلنا له حكم الرفع، من أجل هذا ضرب الله عليهن الحيض. يعني يفهم من ذلك أن أول نزول الحيض على نساء بني إسرائيل، وحديث عائشة المتقدم على عكس ذلك: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فأهل العلم كما مسلكهم دائما يجمعون بين النصوص التي ظاهرها التعارض. فقال الحافظ ابن حجر: والمراد بأن الله ضرب عليهن الحيض أي أطال مدة الحيض عليهن، أما أصله فهو موجود على بنات آدم. وقال ابن حجر: روى الحاكم بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة. السن الذي يأتي فيه الحيض ما بين 12 سنة إلى 15 سنة في الغالب، وربما حاضت المرأة قبل ذلك أو بعده بحسب حالتها وبيئتها وجوها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض، وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده، ولم يحدد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم سنا معينا، فوجب الرجوع إلى الذي علقت الأحكام عليه وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل يرجع إليه. وهذا كلام طبعا في منتهى السداد، ومن أجل هذا سيأتينا بإذن الله ولكن بعد وقت طويل ما يسميه العلماء بتداخل العدد. تداخل العدد بمعنى امرأة تعتد من طلاق أو من فرقة وكانت ممن لم يحض، فتعتد بثلاثة أشهر قمرية، قبل انقضاء الثلاثة أشهر بقليل رجع إليها دم الحيض، تبدأ تعتد بالحيض من جديد. ده اسمه تدخل العدد، يعني تعتد بشيء وجاء شيء آخر. تمام، كأن يكون رجل طلق امرأته واعتدت بالحيض، وقبل أن تفرغ عدتها بقليل أتاها نعي زوجها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، يسمى تدخل تداخل العدد. طيب اكتب عندك المعلومة دي. الحيض لغة أصله السيلان، الحيض لغة أصله السيلان، وفي العرف جريان الدم من المرأة، وفي العرف جريان الدم من المرأة. الحيض لغة أصله السيلان، وفي العرف جريان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. قال ابن عثيمين رحمه الله: فهو دم طبيعي، فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح. دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا. نرجع للمذكرة. حيض الحامل، الغالب والأكثر أن الحامل ينقطع عنها الحيض، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوضع بزمن يسير يوم أو يومين ومعه طلق فهو نفاس، يبقى الضابط هنا أن يكون مصحوبا بطلق يعتبر نفاس. وإن كان قبل الوضع بكثير أو يسير وليس معه طلق فالصواب أنه حيض رجوعا إلى الأصل، وليس في كتاب ولا سنة ما يمنع من حيض الحامل. ولكن طبعا لما بنقول إن الحامل تحيض، المراد بقولنا هذا أن يكون الدم الذي خرج من المحل بنفس وصف دم الحيض، لأن دم الحيض معروف له صفات معينة. انت حققت في الدم الذي نزل من المرأة من المحل نفس الوصف يبقى دم حيض، كون بقى صغيرة أو كبيرة حامل أو غير حامل هذا ليس له اعتبار. يقول: الفرق بين الحائض الحامل والحائض غير حامل. الحائض الحامل لا يحرم طلاق الحامل الحائض لأن عدتها بوضع الحمل، تعتد بوضع الحمل لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحائض غير الحامل يحرم طلاقها، وهذا مجمع عليه، ولكن النزاع وقع هل يعتد بهذا الطلاق أم لا يعتد، نزاع بين أهل العلم بين راجح ومرجوح، قولين معتبرين. الفرق الثاني: حيضها لا ينقضي به عدة، قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه الآية عامة في كل امرأة حامل طلقت أو مات عنها زوجها عدتها وضع حملها. ودي برضو من المسائل المهمة، يعني عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وتركها حامل وضع الحمل، ولو وضعت حملها قبل أن يغسل زوجه، علشان كده العلماء بيسألوا هنا سؤال فيه لغز شوي، بيقولوا امرأة مات عنها زوجها كويس، ويحرم عليها أن تغسله، بالرغم أن الإجماع منعقد أن الرجل يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها، فما هذه الصورة؟ الجواب: مات عنها زوجها وهي حامل، ثم وضعت بعد موته مباشرة وقبل أن يغسل. لما وضعت أصبحت زوجته ولا مزوجته؟ خلاص ها؟ أصبحت أجنبية، فلا يجوز لها أن تغسل إيه؟ زوجها. الفارق الثالث، لا يحرم طلاق الحامل بعد إتيانها من زوجها، يحرم طلاقها بعد الإتيان ما لم يظهر حمله، اللي هو الطلاق البدعي. لأن الطلاق البدعي يا أخوانا له ثلاث صور، وبعض أهل العلم أضاف صورة الرابعة، وهي أن يطلق وهي حائض، الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يطلق وهي في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله. الصورة الثالثة أن يطلق ثلاث بلفظ واحد، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثلاثة. الصورة الرابعة أضافها بعض أهل العلم وفيها خلاف، أن يطلق وهي نفساء. هذا كله يسمى طلاق إيه؟ بدعي. اتفقت كلمة العلماء على أنه يأثم من فعله، وكما قلنا النزاع وقع، هل يعتد به أم لا؟ نعم. لا، مسألة الراجح ديت يعني إن سألتني وقلت لي ماذا ترى كان أولى من قولنا الراجح، فالذي نراه أنه لا يقع ولا يعتد به ولا يحسب من طلاق الرجل، وإن كان هذا القول على خلاف قول الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة قالوا بوقوع الطلاق البدعي ويحسب من طلاق الرجل، ولكن الذي نعتقده ونتدين إلى الله به أنه لا يقع ولا يعتد به، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلمذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. نعم، يأثم ولكن لا يعتد به. معايا أخوانا كده؟ عشان كده نعم، لا لا يقع. قولين لا، الأمانة العلمية بتلزمنا بذلك. قولين، تفضل شيخ نادر. طول ما هي امرأته تغسلهم، مظبوط؟
متى يكون ذلك؟
ماشي،
كيف يعني؟
حاضر، مات الرجل وترك امرأته حامل، مات الساعة 6 بالضبط، وخرجت روحه إلى بارئها 6 على ما يغسلوه يكفنوه، فها ساعة وضعت امرأته في 6:30، انقضت عدتها أم لم تنقضي؟ خلاص أصبحت أجنبية بالنسبة له ولا مش أجنبية؟ يبقى لا تغسل. ما شيخ الفضل؟ نعم، بيخير نعم. أخونا بأكرم الله بيتكلم عن امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، تعتد بأبعد الأجلين، فإذا وضعت قبل 4 أشهر و10 تكمل 4 أشهر و10، فإذا مضت 4 أشهر و10 ولم تضع عدتها وضع الحمل. هذا الكلام ليتعتد بأبعد الأجلين فعلا قاله ابن عباس وثبت عنه، وكذلك ثبت عن علي بن أبي طالب، ولكن قال بهذا القول لما لم يصل إليهما حديث سبيعة الأسلمية. واضح يا أخوانا؟ حديث سبيعة الأسلمية، مات زوجها في غزوة الفتح وتركها حامل، فوضعت بعد موته 40 ليلة، فتقدم إلى خطبتها أبو السنابل ابن بعكك فرفضت، فقال لها والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10. تقول سبيعة الأسلمية رضي الله عنها: فلما دخل الليل شددت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال لي: كذب أبو السنابل. كذب هنا يعني أخطأ، بل تزوجي إن بدا لك. وضحت يا شيخ؟ يبقى كلام ابن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة، والكلام ده ذكره شيخ الإسلام في رفع الملام على الأئمة الأعلام، قال لم يصلهم حديث سبيعة الأسلمية، لدرجة إن الإمام ابن عبد البر بيقول لولا وقعت سبيعة الأسلمية لكان القول الصواب في المسألة هو القول بأبعد الأجلين. تعتد. ثم علل وقال لأن الأصل عدم انقضاء العدة، لأن الأصل أن الزوج مات وتعتد، فلكي نخرج العدة بأقل الأجلين هذا ليس بيقين، بل نخرجها بأبعد الأجلين. واضح يا أخواننا الجزئية دي؟ بعد ذلك مدة الحيض، قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل جعل غاية المنع هو الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة أو أكثر، فدل على أن علة الحكم الحيض، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه. وبناء على ذلك طالما المرأة ما زال عليها حيض الأحكام منطبقة عليها، انقطع عنها الحيض انقطعت عنها الأحكام. أما أننا نجعله بيوم محدد وزمن محدد، لا، هذا سيأتي إن شاء الله عندما يتعذر على المرأة أن تعرف أيام حيضها. والخلاصة أن أمر مدة الحيض لا يحدد لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة وكذلك في اللغة، وعليه فالراجح أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. ما يحرم على الحائض؟ أولا يحرم عليها الصلاة بكل أنواعها، وإن صلت فلا تصح وتأثم ولا يجب عليها الإعادة ولا تشرع، وإن عادت فهي مبتدعة. الدليل على ذلك الإجماع. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت حبيش دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، والحديث رواه البخاري. وفي البخاري من عن معاذ العدوية، صلحها عندك العدوية وليست العلوية، العدوية امرأة صلة بن أشيم، قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. طبعا مراد عائشة رضي الله عنها بحرورية نسبة إلى بلدة حرورة التي نزل فيها الخوارج وبدأوا يقحمون العقل في بعض القضايا التعبدية، ما علة كذا ما علة كذا ما علة كذا. فلما سألت معاذ هذا السؤال ظنت عائشة أنها منهم، فقالت لا أحرورية؟ قالت لا لست بحرورية ولكن أسأل. قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك، أي تحيض إحدانا، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا هنا ممكن تجد بعض اجتهادات لأهل العلم، وبدأوا يأتون ببعض الحكم من الأمر بإعادة الصوم وبالأمر بعدم إعادة الصلاة. هذه اجتهادات من أهل العلم ممكن أن يصيبوا وممكن الأمر الثاني، ولكن الصواب إن الأمر بالقضاء والأمر بعدم القضاء تعبدي محض، لأنهم قالوا إيه إن إعادة الصلاة فيها مشقة، أما إعادة الصوم لا مشقة فيه، ومنهم من قال الصلاة تتكرر والصوم لا يتكرر، إلى غير ذلك من اجتهاداتهم. والصواب نقف عند النص الوارد، قالت عائشة هكذا كان يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أي نعم، في علل الأمور التعبدية، في علل الأمور التعبدية، لأن كما تعلمون إن عندنا الأمور التعبدية توقفية على النص، ومعنى كلمة توقفية أن النص جاء بها، فكون أننا نجعل لها علة من قبل أنفسنا هذا خطأ، لأن العلة لابد أن يرد بها النص أو يكون الإجماع عليه. فمثلا لو قلنا إن العلة في صلاة الظهر كذا، ما هو ممكن هذه العلة تنتفي، يبقى ينتفي معها الحكم. ومن أجل هذا تجد علماء الأصول كلمتهم المشهورة لا قياس في العبادات. لما؟ لأن القياس من أركانه معرفة العلم، والعبادات مجهولة العلة. وطيما الله يبارك فيكم لابد أن نفرق بين العلة وبين السبب وبين الحكمة حتى لا تختلط عليك الأمور. فضل تقضي العشاء أم لا؟ سيأتي بإذن الله كل ذا بإذن الله. يقول: وعليه فإن الأمر تعبدي محض فلا يسأل عن علته. وجه الاستدلال من الأدلة أن الحاجة مس إلى بيان هذا الحكم لتكرار الحيض منهن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمه بذلك، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا سيما وقد اقترن هذا وقد اقترن بهذا الأمر قضاء الصوم. يعني عاوزين نقول إن مسألة إن المرأة تؤمر بإعادة الصلاة من قبل أنفسها هذا الكلام غير صحيح، لأن مقتضى الحال في عهد النبوة ما ورد فيه كلام. فلما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحاض أن تقضي الصوم، ومع ذلك هو الذي أمرها أن تضع الصلاة أيام الحيض ولم يأمرها بقضاء الصلاة، دل على أن صلاتها قضاء لوقت حيضها بدعة، وأن ترك الصلاة وعدم الإعادة هو السنة. قال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، ومن ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. والعبارة دي يعني أرجو أن تحفظ، عبارة طيبة، لأن كثير من الناس يعترضون على بعض الأحكام الشرعية بالعقل. فيقول أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، ومن ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لذلك القصة المشهورة وستأتينا في أصول التلقي: دخل رجل من هذيل على شريح بن هانئ وقال له: يا شريح، ما دية الأصابع؟ قال: 10 10، يعني في كل أصبع 10 من الإبل، يبقى أصابع اليدين 100 وأصابع الرجلين 100، في كل أصبع 10 وفي كل عقلة 3. فقال السائل لشريح بن هانئ: أهذا وهذا سواء؟ يعني الإبهام والخنصر سواء؟ يبقى هنا أصبح أقحم إيه؟ العقل. فقال له شريح بن هانئ: يا هذا، أيدك وأذنك سواء؟ ما هو أراد أن يأتيه له بمثال، عقله سيرده، يبقى بناء على ذلك لا تعترض. قال له: أيدك وأذنك سواء؟ أذنك يغطيها الشعر ومع ذلك فيها نصف الدية، واليد فيها نصف الدية. لو دخلت بالعقل بقى، طب الودن ممكن واحد ودنه تقطع ويغطيه، يلبس عمامة، يلبس قلمصوة، يطيل في شعره لا تظهر، ومع ذلك إذا قطعت فيها نصف الدية، واليد فيها تظهر وفيها استخدامات. أضف إلى ذلك أن الأذن لو قطعت الإنسان يسمع، ما ينقطع السمع، بيبقى السمع لكن مش منضبط شوي، ولكن الآلة ما زالت، ومع ذلك فيها نصف الدية، وكذلك اليد فيها نصف الدية. فقام عامر بن عبد الله الشعبي وكان جالسا وقال: يا هذلي، أرأيت إن قتل أحنفكم وهذا الصبي في مهده أديتهما سواء؟ قال: نعم. قال: فأين القياس؟ يعني إيه؟ رجل من علية القوم قتل خطأ، أرأيت إن قتل أحنفكم وهذا الصبي في مهده، يعني عيل مولود بقاله 2 3 ساعات وتيقن من حياته، فقتله إنسان خطأ، أديتهما سواء؟ قال: نعم. قال: فأين القياس؟ يبقى الدية هنا سواء، مع أن هذا من علية القوم وهذا صبي ما ولد إلا من 2 ساعات. الشاهد من هذا كله يا أخوانا إن مسألة إقحام العقل في الأمور التعبدية ومع النصوص الشرعية هذا من الضلال البين. ورحمة الله على محمد بن سيرين لما قال: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وهذا الذي يسمى بالقياس الفاسد. مسائل هامة والجواب عليه. المسألة الأولى: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة أو أكثر حتى قبل العشاء، فما الحكم فيها؟ الجواب: يجب عليها إذا طهرت أن تقضي صلاة المغرب هذه. طبعا هذه الأقوال يا أخوان أو الجواب ده أقوال من أقوال أهل العلم، وليس هو القول الوحيد، بل المسألة فيها أكثر من قول. وجه ذلك أنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض، ولا يستدل من ذلك على جواز قضاء صلاة الفائتة بدون عذر. المسألة الثانية: نعم، بعد أن تطهر. نعم، بعد أن تطهر. المسألة الثانية: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس. نعم نعم، أي نعم، لا ده هي اللي تقص على النائم والناسي. أما لا، لأن النائم والناسي ورد فيه نص، دي ما وردش فيها نص، دي اجتهادات من العلماء. تاني ما هو دايما، خليكم معايا بس عشان ما نستعجلش، ده اصحى شيخ محمود. دايما عندنا بنقول الفرع يقص على الأصل، ومعنى كلمة الأصل إن عندنا نص، علشان كده ما ينفعش نستأخذ حكم مسألة بالقياس قياسا على حكم جاء بالقياس، ما ينفعش. عشان كده بقول عندنا أصل وفرع وحكم وعل، دي أركان القياس. يبقى الأصل هو المسألة المقيس عنها، ولا بد أن يثبت حكمها بنص شرعي، إما قرآن أو سنة أو إجماع. يعني ما ينفعش مثلا نقول إيه إن الحشيش حرام، أو نقول مثلا اللي البنجو حرام قياسا على الحشيش، خطأ، لأن حكم الحشيش جاء بالقياس، يبقى قياس على قياس ما ينفعش، لازم قياس على إيه، على أصل. فعندنا بنقول عندنا الأصل وعندنا الفرع وعندنا الحكم وعندنا الإيه، العلة. يبقى بيقاس الفرع على الأصل، فإحنا عندنا الأصل من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكره، لا كفارة لها إلا هذا. فقاس العلماء حالة هذه المرأة على إيه، من نام عن صلاة وخزي، بل الوقت بتاعها بدأ إيه ينتقل. المسألة الثانية: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس، أي قبل دخول فريضة بمقدار ركعة، فما الحكم فيها؟ الجواب: يجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، وكذلك الصلاة التي طهرت في وقتها. الدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. طيب، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هنا عاوزين نفرق بين حاجتين يا إخواني حتى لا يشكل عليك، نفرق على صحة الصلاة وبراءة الذمة، وبين حصول الثواب والإثم في التأخير، ما تربطش بالاثنين. يبقى لو أن إنسانا تعمد تأخير صلاة العصر حتى لم يبق على المغرب إلا 5 دقائق، ثم توضأ ودخل في صلاة العصر، فرغ من الركعة الأولى وأذن للمغرب، يبقى عليه 3 ركعات سيأتي بها بعد خروج وقت العصر، مضبوط؟ صلاته باتفاق أهل العلم صحيحة، وبرئت ذمته منها، ولا يؤمر بالإعادة. أما الثواب والأجر هذا أمر آخر، ما نربطش بينهم. نعم، لا، هنا بيقول من أدرك من العصر ركعة. نعم، لا، هنا حاضر، لا، الركعة هنا أي فرغ من السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية، ده الركعة. نعم، سجدة، حاضر حاضر. اللي احنا قلناه في أول بدايتنا، قلنا إن اللفظ يتغير معناه بتغير السياق، معي آخر فضل. الإجماع منعقد على أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر أو أدرك سجدة، أي الركعة كاملة بركوعها وسجدتيها حتى القيام إلى الركعة الثانية، لأن الركعة تنتهي إيه؟ من القيامها من السجدة الثانية هي دي الركعة. أما أدرك ركوعا لا، لم يدرك. معي يا أخوانا كده؟ طيب. يقول نعم أذن المغرب الصواب صلاته غير مقبولة وعليه التوبة والاستغفار، على أصل أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا يقضيها، وده الحديث دل عليه لا يقضيها. نعم ده الصواب، وده اللي حققه ابن القيم في كتاب الصلاة الذي أشرنا إليه. طب لا، هنا الوقت، هنا عندها الوقت المعتاد الذي تغتسل فيه وتصلي. أي نعم، أي نعم، صل الصبح. لو إيه؟ لا، تصلي الظهر إزاي؟ هي القاعدة إيه أخوان، خليكم معايا. القاعدة متى تشغل الذمة بالعبادة؟ ده القاعدة اللي بنمشي عليها. يعني الأصل إن الذمم بريئة، مضبوط؟ متى تشغل الذمة بالعبادة؟ يعني إحنا كلنا كده في الوقت ده، هل ذمتنا مشغولة بصلاة مغرب اليوم؟ مظبوط؟ مش مشغول. طيب لو أذن المغرب وعياذا بالله رجل من المسلمين عند أذان المغرب أو قبل أذان المغرب بقليل فقد عقله وأذن المغرب، ها ذمته انشغلت أم لم تنشغل؟ لم تنشغل، لأنه ليس أهلا لأداء العبادة عند دخول العباد. كذلك المرأة لما أذن للمغرب وهي حائض لم تنشغل ذمته. طيب ظلت حائض حتى وخرج وقت المغرب لم تنشغل ذمته. طيب ظلت حائض وبقي من وقت المغرب جزء يسع ركعة واحدة، ها انشغلت ايه؟ انشغلت ذمته، ولكن تقضي المغرب بعد أن تتطهر، وحتى وإن خرج وقت المغرب ولكن إيه الوقت المعتاد عليه إن هي بتغتسل تاخد مثلا ربع ساعة غسل وبعدها تشرع في الإيه؟ في الصلاة. أدي القاعدة اللي احنا ماشيين عليه، متى تنشغل الذمة بالوقت. فضل لا ليس عليه. عارف المسألة تظهر إمتى بقى؟ قول من قال مثلا إيه؟ إن من شروط صحة الحج، أو بمعنى أدق من شروط سقوط فريضة الحج البلوغ، مضبوط؟ أن يبلغ. طيب قالوا إيه؟ صبي رح يحج، واخد بالك، وبلغ، ركز معايا، بعد فجر يوم مزدلف، وبلغ في ليل عرفة، أيهما أجزأه حجه؟ السؤال واضح؟ يعني هو راح يحج صبي لم يبلغ الحلم، يبقى هنا يحج له الأجر، ولكن تسقط عنه الفريضة أم لا تسقط؟ ها؟ لا تسقط. طب هو بلغ بعد فجر مزدلفة، يبقى هنا إيه؟ ذهب ركن من أركان الحج الأعظم، وهو غير إيه؟ غير مكلف، غير مكلف. يبقى في هذه الحالة ما سقطت عنه حجة الفريضة. طيب المسألة الصورة الثانية، ذهب في عرفة، خد بالك، واحتلم في ليل عرفة بعد أن خرج من عرفة، لا لحظة واحدة، الصورة واضحة، السؤال واضح، الجواب سهل، واخد بالك أنت إزاي. يبقى هو هنا بلغ الحلم في وقت الوقوف بعرفة، ولكنه لم يكن بعرفة، فهل يا ترى هنا يجزئه الحج لأنه بلغ الحلم في وقت عرفة وكان وقف، أم لم يجزئه لأنه لم يقف عند بلوغه؟ مفهومة كده؟ الصواب أنه لا يجزئه لأنه لما بلغ ما وقف. معي أخوانا كده؟ يبقى الشاهد من هذا كله اللي هي مسألة إيه؟ متى تنشغل الذمة بالعبادة؟ وعلى هذا فقس. يبقى السؤال المشهور اللي أخونا سأله دلوقتي هي المرأة أذن للعشاء، كان في إيدها مصلحة مثلا، يعني على ما قضت المصلحة ودخلت تتوضأ وجد نزل عليها الحيض، في هذه الحالة أصبحت ذمتها انشغلت بالعشاء أم لم تنشغل؟ انشغلت، ولكن كون أنها قصرت الشرع المطهر يعني جعل وقت الفريضة أكبر بكثير من وقت قضاء الفريضة، صح؟ يعني الظهر 12 والعصر 4 إلا تلت، 4 ساعات إلا تلت تقريبا أو 3 ساعات إلا تلت، والظهر بياخد 5 دقائق، يبقى من رحمة ربنا جعل الوقت طويل. في هذه الحالة هذه المرأة انشغلت ذمته وهي طاهرة ولكنها لم تتمكن من الصلاة لعذر شرعي، فعند الطهر تقضي هذا الوقت الآن. نعم، نبنى على اليقين وهو عدم انشغال الذم، عدم انشغال الذم. معي أخوانا كده؟ تفضل. خلاص أجزاءهم. لا، ما هو لا، أصلا أنت عندك وقت عرفة بيبدأ منين؟ وقت عرفة بيبدأ من بعد الزوال حتى الفجر، حتى فجر اليوم العاشر يجزئ الليل فقط، أما إن وقف النهار لابد أن يدخل عليه جزء من الإيه؟ من الليل. ففي هذه الحالة إن رجع العرفة مرة ثانية أجزأهم، والله عز وجل أعلى وعلى. فضل الشيخ.
ترك الصلاة العصر.
لا يقضيها. اللي قلب القضاء أكرمك الله يعوزه الدليل، لأن الإجماع منعقد على عدم صحة الصلاة قبل دخول وقتها، صح؟ فلماذا أجزناها بعد خروج وقتها؟ التوبة والاستغفار فقط، أما قضاء الفوائد الصواب أنها لا تقطع. تفضل يا شيخ. لا، دخول الوقت بمجرد قول المؤذن الله أكبر، بداية الأذان. نعم، مظبوط، صح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق في لا حاضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الشرط لإدراك الصلاة على إدراك ركعة، وده اللي قاله العلماء. نعم، أي لا، يعني بالضبط إيه وقت الصلاة اللي هو الوقت المحدد له، ذمتي انشغلت بمقدار ركعة يبقى أصبحت أنا ملزم بها. طب لما قالوا ركعة؟ لأن الحديث اللي احنا قلناه من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس أدرك الصلاة. إن شاء الله نكمل هذا المبحث في اللقاء القادم. تفضل يا شيخ. أعد علي، أعد. طيب، الصلاة باطلة وعليها الإعادة لأن ذمتها انشغلت أصلا وجاءها العذر. أي نعم، ذمتها انشغلت ولها العذر. والله عز وجل أعلم وعلم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.